سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وبارك اللهم لنا فيما رزقتنا وقنا اللهم عذاب النار. وبعد، كانت مجرد فكرة طرأت للذهن في محاولة للجواب عن سؤال ورد من بعض طلاب العلم: أين نبدأ وكيف، وما هي منهجية الحركة، ومن أي خطوة ننتقل إلى الخطوة التي تليها؟ وحقيقة سبحان الله القدير، وجدنا أنفسنا أمام بحر زاخر بالمعلومات وفيض غامر بفضل الله سبحانه وتعالى بما عنده من الخير، حين حاولنا التعرض للجواب على هذا السؤال، فرزقنا الله تعالى بهذا الكنز العظيم، أخي فضيلة الشيخ أحمد الجوهري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما أتاه. حقيقة كانت أصل الفكرة مجرد لقاء، وشكرا جزاكم الله خير يا مولانا ونورتونا كالعادة، ونروح كل واحد يروح يشوف شغله، لكن أجبرنا شيخنا أن نجدد اللقاء بما وجدنا عنده من غزارة علم ووفرة منطق سديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يرزقنا وإياه الإخلاص فيما نقول وفيما ندعي. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الجوهري، حياك الله تعالى.
أهلا وسهلا بكم سعادة الدكتور، أهلا ومرحبا بإخواني الكرام.
رضي الله عنكم يا مولانا. شيخنا
آمين.
الحبيب، في اللقاء الماضي احنا حضرتك تعرضت بنا إلى مسألة الانتقائية لطلاب العلم، وأجبنا على تساؤلات ثارت لنا من اللقاء الأول. ففقط لبيان لمتابعينا الذين يتابعونا لأول مرة، هذا هو اللقاء الثالث لنا مع فضيلة الشيخ أحمد الجوهري حفظه الله تعالى، حول مفهوم العلم خطوة خطوة. ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن قضية الغربلة والتحديات التي تواجه الطالب، وتكلمنا عن قضية النية والمثابرة، وإيه كمان شيخنا فكرنا، الله يفتح عليك.
نعم، بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فتحدثنا في اللقاءات الماضية مجملا عن الغربلة التي تتم عبر طريق العلم. قلنا إنها تتلخص في 4 أشياء. تحدثنا عن الشيء الأول وهو غربلة النيات، وقلنا يجب على طالب العلم أن يصحح نيته وأن يجمع قلبه على نية سليمة وهو في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فصاحب النية مرزوق، طالب العلم الذي يرزق النية الطيبة السليمة يوفق من الله تبارك وتعالى لنيل مأربه وتحقيق مقصده. والنوع الثاني أو الخطوة الثانية من خطوات الغربلة هي المنهجية، فإن من معه منهجية سليمة يصل، ومن يسير في هذا الطريق بفوضوية أو بعشوائية لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. وإن شاء الله نتحدث حول هذه المسألة في هذا اللقاء، حول
طيب،
المنهجية، لماذا وكيف.
الله يجزيكم الخير يا شيخنا، الله يرضى عليك.
اللهم آمين.
يعني ربما كان هذا هو سؤالي الأول: هل لدينا خطوات سوف نسير معها في خلال هذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فلخصت علينا حفظك الله تعالى. هل يمكن أن نعرف المنهجية أولا قبل أن نتكلم عن لماذا وكيف؟
نعم، المنهجية لو تأملنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا الأمور لا تسير عبثا، وإنما تسير وفق خطوات محددة. فالقرآن الكريم ينزل منجما في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينزل جملة واحدة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل الله تبارك وتعالى في أول القرآن سورة يذكر فيها الجنة والنار، ثم لما هدى الله الناس للإسلام أنزل الله تبارك وتعالى الحلال والحرام. ولو قال الله عز وجل للناس من بداية الأمر لا تفعلوا وافعلوا ما استجاب الناس. إذن فهذه منهجية الله تبارك وتعالى بها رب الناس، وهذا ليس بعيدا عن سنة الله عز وجل، فإن لله عز وجل سننا ربانية في الكون، منها هذه السنة، سنة التدرج، التدرج في الخلق، التدرج في التشريع، ومنه هذا النظام الرباني الذي جاء به القرآن الكريم في 23 سنة. إذا لاحظنا آيات التحريم وآيات الإيجاب، تحريم الخمر، وجوب الصلاة، الصيام، الجهاد، مراتب الاحتساب، نجدها كلها مرتبة ترتيبا سليما يؤتي ثمرته في النهاية. وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ليتعلم عنه صلى الله عليه وسلم، فيأمره النبي أن يتعلم القرآن، وإذا أراد أن يكتب شيئا من السنة نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في منهجية يتبعها النبي، خطوات مرتبة منظمة لكي يصل الإنسان من خلالها إلى مقصده ويحقق هدفه، امشي خطوة بخطوة، تبلغ بالسهل ثم الصعب ثم الأصعب، ثبت الأصول ثم الفروع، ثم بعد ذلك ابحث عن الفوائد، عليك بجادة الطريق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الأمر ينهاهم أن يكتبوا شيئا سوى القرآن، فلما وعوا القرآن الكريم وأهدافه وأصوله، ذلك أن القرآن هو الأساس، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا. وكذلك اتبع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والعلماء، كان إذا أتاهم الطالب يسألهم أن يعلموه شيئا من العلم، وجهوه أولا إلى القرآن، ثم إلى تعلم الفرائض، ثم بعد ذلك يعلمونه الفقه وأمور الدين. ومن تفسير مجاهد بن جبر رضي الله رحمه الله لقوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الرباني: الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. نخلص من هذا إلى أن المنهجية هي خطوات منظمة مرتبة معني بها، ترسم الطريق لكي يصل الإنسان إلى هدفه في أمان.
الله يجزيك الخير. إذن المنهجية خطوات تبدأ من رقم صفر أو من رقم واحد، ثم تنتهي إلى ما شاء الله تبارك وتعالى أن تنتهي، دون قفز فيما بين الخطوات وبعضها، لا ينتقل من الخطوة إلى أخرى إلا بعد هضمها واستيعابها استيعابا كاملا واستيفاء جوانبها وأركانها، ثم بعد ذلك لا يكون الانتقال أيضا إلا بعد إذن المربي أو الشيخ، ثم بعد ذلك يكون الانتقال بحيث يضع الإنسان قدمه في الموطن الذي يناسب الخطوة التالية له. هذا ما فهمت، أرجو أن أكون على صواب.
أحسنتم أحسنتم، هو ذلك. المنهجية توفر للإنسان الجهد، المنهجية تختصر للإنسان العمر، المنهجية على يد شيخ تبلغك مقصدك في سرعة وأمان.
أستاذنا، قبل ما ننتقل إلى لماذا المنهجية، في جملة هذا التعريف نحن قصدنا طالب العلم، فهل ثمت، لأن خطر في بالي الآن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديثها عن منهجية القرآن الكريم في تربية المجتمعات، هل لابد لنا من منهجية لدى الدعاة أصلا وهم يتعاملون مثلا مع قضية ربما نعاني منها أو الحمد لله نسعد بها في الغرب، وهي قضية المسلمين الجدد الذين يدخلون الإسلام كل يوم، فهل يعني ينبغي أن تكون لنا أيضا منهجية نتدرج بها مع هؤلاء الناس، مصادفتهم بالحلال والحرام وشدائد الأمور واقتلاعهم عن كل عن ما هم فيه جملة، دون تفصيل، دون إطناب في الشرح، دون تحييد لهم عن عما ينبغي أن يكون وألا يكون، فأفض علينا في هذه النقطة بارك الله فيك، لننتقل بعد ذلك إلى لماذا.
إن لله تبارك وتعالى سننا ربانية في الكون ينبغي أن يراعيها الإنسان، سواء كان في ذلك جانب الدعوة أو جانب التعليم أو أي جانب من جوانب الحياة. من هذه السنن سنة التدرج، فلو أن نظرنا لوجدنا ربنا تبارك وتعالى يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، على الرغم من أنه عز وجل قادر على أن يخلقها بقوله كن فيكون. وكذلك القرآن كله نزل جملة واحدة في السماء الدنيا، لكنه فرق تبارك وتعالى على 23 سنة ليعلم الناس ويربيهم. ولذلك ينبغي أن يتعلم الإنسان من خلال هذا أن يمشي في حياته كلها على أساس من هذا التدرج، وهذا التدرج مطلوب سواء في الدعوة عامة مع المسلم الذي ولد من أبوين مسلمين أو المسلم الذي نشأ في الإسلام حديثا، فينبغي أن يحمل على الحق شيئا فشيئا، لا يحمل عليه جملة فيتركه جملة. ولنا في هذا الحديث الذي ذكرناه أسوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى 23 سنة، 13 سنة منها، 13 سنة منها لم ينزل شيء من التحليل والتحريم، حتى رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلوب الناس وعقول الناس، ثور قلوبهم بالإيمان ونور عقولهم بالفكر حتى قبلوا أحكام الله تبارك وتعالى. ومن ثم نرى آيات القرآن المكية تخاطب القلب والعقل، وآيات القرآن المدنية طويلة تأتي بالتشريعات أوامر ونواهي. فينبغي كذلك أن نراعي هذه المسألة مع الجدد في الإسلام، أن نحدثهم بما يعرفون. وعندنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، وإنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي أن يراعي الداعية والمربي هذا الجانب حتى يسيء، حتى يحسن ولا يسيء من حيث يريد الإصلاح.
رضي الله تعالى عنكم مولانا، وبارك الله سبحانه وتعالى فيكم. إذن لماذا المنهجية؟ ربما أكون فهمت من خلال التعريف الذي تفضلت به فضيلتك بارك الله فيك، أن المنهجية إنما تؤدي بخطوات ثابتة واثقة، فيكون فيها تقدير العبد لموطن قدمه قبل أن يضعها، وفيها أيضا ارتقاء بالعقل رويدا رويدا أو شيئا فشيئا حتى يستقر على معلومة قبل أن ينتقل إلى التي تليها، وفيها أيضا اختصار للوقت حتى لا يضيع طالب العلم وقته بين جوانب متعددة لا يدري أين يسيح ولا أين يسير. فإذا أردت فضيلتك أن تذكر لنا عنوانا مستقلا لماذا المنهجية، فما هي الإضافة لذلك؟
نعم، نقول المنهجية هي الطريق المأمون، السنة المتبعة التي وصل من خلالها الصحابة والتابعون ومن وراءهم من العلماء والأئمة. ولا شك أن سلوك طريق مأمونة أولى من تجربة عشوائية فوضوية، الله أعلم هل تأتي بالثمرة أم لا. فمن أراد أن يزرع يسأل فلاح، ومن أراد أن يصنع يسأل صانع، ومن أراد أن يمضي في طريق فإنه يسأل أهل الخبرة بهذا الطريق. وإذا كان الإنسان قد رسم هدفا في النهاية يصل إليه وأراد الوصول، فلا بد أن يسلك الطريق التي توصل إلى هذا الهدف. المنهجية المرسومة التي نشير إليها في هذا اللقاء هي منهجية تختصر للإنسان العمر حتى لا يقضي وقته وعمره كله في أصفار، فإن كثيرا من طلاب العلم يعاني من هذه الأصفار، كلما بدأ شيخ في كتاب بدأ معه ثم إنه لا ينتهي إلى شيء، وكلما وجد كتابا حلوا جميلا جذابا ترك الطريق إلى هذا الكتاب لعله يظفر فيه بشيء، وهكذا يظل مع كل كتاب يضع صفرة ليبدأ منه، ومع كل درس يضع صفرة ليبدأ منه، ومع كل شيخ يضع صفرة ليبدأ منه. ونحن هنا نناديه: يا صاحب الأصفار، متى تضع آحادك؟ فإنك لو رسمت 100 صفر إلى جوار بعضها لا قيمة لها إلا أن تضع على شمالها 1، يبقى 10 مع صفر، أو مع صفرين تبقى 100، وهكذا. فلا ريب أن الذي يسير بفوضوية وعشوائية خير ممن لا يسير، لكن الذي يسير بفوضوية وعشوائية لا يمكن أن يصل إلى منهج إلى غايته. وإذا أراد الوصول فعليه بما نرسم الآن من خطوات مرتبة منظمة واثقة حتى يحقق الهدف في جهد قليل ووقت قصير.
أستاذنا بارك الله فيك، هل الآن ننتقل إلى كيف تكون المنهجية؟
نعم، تفضل.
تفضل يا فندم، الله يرضى عليك.
نعم، المنهجية قلنا باختصار إن من كانت له منهجية إن شاء الله يصل، ومن لم تكن له منهجية فإنه لا يصل. صحيح، هو يحصل بعض العلم، هو يعرف بعض المعلومات، هو يستقي بعض الفوائد على الطريق، لكن علمه يكون علما خليطا لا يستطيع أن يؤسس من خلاله فنا من الفنون أو يبرع في علم من العلوم. فيما تكون المنهجية، المنهجية تدخل في أمور، وأرجو أن تحصوا علي هذه الأمور حتى نمضي معها واحدة واحدة، نتساءل كيف نتعامل مع هذه النقطة. أولا،
فقد
طالب
سيدنا،
العلم له منهجية، نعم، مع
فقد
الشيخ
سيدنا
ومع
بسم الله،
الكتاب، نعم.
فقد أستاذنا نذكر متابعينا الكرام بأن الخطوات الآتية يعني سيكون من الأولى أن تدون، أن يكون
نعم
لدينا ورقة وقلم نكتب فيها هذه الخطوات التالية إن شاء الله سبحانه وتعالى. عفوا يا سيدنا المقاطعة.
نعم نعم احصي هذه النقاط ودونها وسجلها وامضي معي فيها خطوة بخطوة حتى نرى كيف نتعامل مع كل واحدة من هذه النقاط. في
تفضل.
البداية أجمل النقاط، اكتبها. كيف نتعامل مع الشيخ، مع الكتاب، مع مجلس الدرس؟ كيف نتعامل مع مسألة الاستماع، مسألة الدراسة، مسألة القراءة؟ كيف نتعامل مع مسألة الحفظ، مسألة الفهم، مسألة المراجعة؟ هذه الأمور التسعة هي الأمور العمدة في مسألة السير على هذا الطريق.
نراجع مع
يجب
بعض
أن
يا شيخنا بعد
يتعلم،
إذنك، نراجع
نعم،
مع بعض.
الشيخ،
إحنا عندنا الشيخ،
نعم،
الكتاب، مجلس
أيوه،
الدرس، الاستماع،
نعم،
الدراسة، ثم
القراءة،
القراءة، ثم الحفظ،
الحفظ
ثم
والفهم
الفهم، ثم
والمراجعة.
المراجعة. تمام.
نعم، يجب أن يتعلم الطالب شيئا كافيا عن كل واحدة من هذه الأمور المهمة قبل الطلب حتى يسير في طريقه إن شاء الله على بينة، فيحيا في الطريق إن شاء الله بأمان ويسير بخطوات واثقة. فما هي منهجية طالب العلم في التعامل مع الأمور الثلاثة الأولى، الشيخ والكتاب ومجلس الدرس؟ ها هنا حلقة من الحلقات فيها شيخ من الشيوخ بين يديه كتاب يقرأه على طلابه، وأنت قصدت هذه الحلقة. كيف تتعامل مع الشيخ؟ كيف تتعامل مع الكتاب؟ كيف تتعامل أثناء مجلس الدرس؟
نعم.
أما مع الشيخ فينبغي أن يحرص طالب العلم، أنبه إلى هذا الأمر الذي ربما ينزلق الإنسان من خلاله إلى هوة بعيدة تجرفه عن الطريق الصحيح والصواب، ليس في أمر الله العلم فقط، وإنما كذلك في أمر الهدي، في أمر الهدي. فإن الشيخ هو بمثابة الشعلة التي تمضي أمامك تنير لك الطريق، فينبغي أن تكون على بينة من أن هذا الهادي في الطريق يوصلك إلى منهجك ولا يجور بك، فتنتبه في النهاية إلى أنه حاد بك عن طريقك، سواء كان في طريق الفكر وهو العلم، أو في طريق القلب وهو التربية والهداية. ومن ثم نجد الله تبارك وتعالى يشير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم
عليه
إلى
الصلاة
جملة
والسلام.
من الأنبياء والمرسلين ويقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.
الله
وكذلك
أكبر.
قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف تعرف الشيخ؟ احرص على أن تأخذ العلم ممن استفاضت شهرته، فعرف بالعلم وعرف بالصلاح وعرف بالتربية وتمكن في تدريس الفن الذي يقيم على تدريسه، وعرف في تدريسه بالإخلاص للطالب والمحافظة على وقته. أما أن تمضي هكذا لتجلس في أي مجلس، المجالس كثيرة، شيخ يضيع أوقات الطلاب، شيخ يشغلهم بأمور لا علاقة لها بالعلم، شيخ يعطيهم العلم ويعطيهم مع العلم سموما من أفكار هدامة، أو يشغل الطلاب بعضهم ببعض، أو بعضهم بالشيوخ، أو بعضهم بقضايا فرعية هامشية لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، وندخل في جدليات الشيخ الفلاني والدعوة الفلانية والطريق الفلاني، ويبقى الأمر هكذا في جدليات، ويبقى الأمر هكذا في قضايا لا علاقة لها بالعلم. لا، ينبغي أن تعتني جدا باختيار الشيخ على أساس كما قلنا ثلاثة أمور: العلم والتمكن فيه، الصلاح والاستقامة على هذا العلم، الشيخ المربي الذي يأخذ بيدك على طريق العلم وعلى طريق العمل، على طريق العلم بما يعطيك من لفظه، وعلى طريق العمل بما يعطيك من لحظه، فأنت تلاحظه فتتعلم من أدبه، وتسمعه فتتعلم من كلامه. ينبغي أن يكون هذا هو منهاجك مع الشيخ.
الله يرضى عنكم. يبقى
اللهم
إذا أنا
آمين.
عندي أول نقطة هي قضية الشيخ، وهنا لابد من الالتفات إلى مسألة، إلى ثلاثة مسائل تحديدا، ثلاث مسائل تحديدا. المسألة الأولى العلم وصلاح المعلم وإتقانه لفن التربية والتلقين لهذا العلم الذي بين يديه. فتمكنه من العلم إنما يختصر علي الطريق، فلا يضعني على منتصفه أو على بعضه فأضيع في بقيته. وصلاحه في دينه يجعله أمينا بحيث ينقل لي ما ينبغي أن ينقل، وينفي عني ما ينبغي أن ينفى. ثم قدرته على التربية هي التي تحفظني أو تكون بمثابة مرحلة الموازنة بين متطلباتي كإنسان، كشخص، كطالب للعلم، وبين متطلباتي كراغب ناهم فيما بين يديه، وبين متطلباتي كإنسان ربما يغتر بما بين يديه مهما قل، أو متطلع إلى المزيد إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة شروط: الشيخ شعلة ينير لنا الطريق، ولكن بشرط أن نتبعه على اختيار. إذا نحن اخترنا شيخنا، لأن حضرتك في اللقاء الماضي قلت أن الاختيار لا يكون إلا للشيخ فقط، فهل للطالب اختيارات أيضا؟
نعم، للطالب اختيارات كذلك، فالمناهج كثيرة والحلقات وفيرة، والمنتديات مبثوثة، ويستطيع الطالب الآن، ولا ريب أن هذا من يعني مما فتح علينا بابا الله الأعلم إلى أين يصل بنا، فقد صار التعليم الآن من خلال شاشة، لا يتطلع الشيخ إلى الطالب خلالها ليتعرف على وجهه وسماته، ليتعرف على دله وهديه، ليتعرف على حركته وسكناته، ليكون بين يديه. فلا ريب أن هذه الأيام فتحت علينا بابا جديدا من ألوان التعليم، ينبغي أن يجتهد الشيوخ والعلماء في طرائق التربية من خلال هذا، كيف يحققون المقصد الأول من مقاصد العلم، وهو استقامة الطالب على سواء السبيل، لكي يحمل هذا العلم فيكون نورا ولا يكون فتنة. فإن من الناس من يحمل العلم فيفتن به الناس، ومنهم من يحمل العلم فيهدي به الناس. فلا ريب، أصبح الآن مناهج كثيرة، وأصبح هناك حلقات كما قلت وفيرة، ومسألة الاختيار مسألة أصبحت الآن موجودة. وإن كنت أقول ينبغي أن يكون الشيخ هو المبادر، الشيخ هو الحريص، فإن الشيخ المتقن للعلم الراغب في صلاح هذا الدين حريص على أن ينتقي الطالب الذي يحمل عنه العلم، لأن كما قالوا إذا كانوا يقولون كتابك كتاب العالم هو ولده المخلد، فإن الطالب هو الثمرة التي تخلد كذلك ذكر الشيخ ومنهج الشيخ ويحمل عنه العلم والنور والهداية لينشرها في العالمين. ينبغي أن نعتني بحملة هذا الدين، ومن جاء كما قلنا في اللقاء الماضي، من جاءنا راغبا فإننا نقومه ونهديه إلى الطريق المستقيم بكافة وسائل التربية المعروفة المعلومة.
إذن عندنا الشيخ بعلمه وصلاحه وقدرته على التربية وإيصال العلم إلى مستحقيه.
نعم.
هل لنا في هذا الميدان شيء آخر نريد أن نضيفه، أم ننتقل إلى النقطة الأخرى،
ننتقل
إلى
حتى
هي نقطة
نستطيع إن
الكتاب؟
شاء الله أن نوفي بالنقاط
جزاك
الباقية.
الله
نعم.
خير، تفضل يا شيخ.
اللهم آمين
الكتاب،
وارزقنا. نعم، مع الكتاب. الكتاب الذي يدرسه الطالب، الأصل أن الشيخ هو الذي ينتقي الكتاب ويلقي إلى الطالب بالتوجيه فيه، والطالب يصبر نفسه على الكتاب الذي اختاره له الشيخ. كذلك كما قلت، الأصل أن يسلم الطالب نفسه لشيخه الذي توفرت فيه هذه الشروط: شرط العلم وشرط الصلاح وشرط الإصلاح هو التربية. فإذا ما استقر بين يديه وعرف الشيخ مطلب تلميذه ووضعه في موضعه وقدره قدره، فإنه حتما سيوجهه. لكن إذا رأى الطالب أن الباب مفتوح أمامه ليجلس عند هذا الشيخ أو عند هذا الشيخ أو عند هذا الشيخ، قلنا يختار أمكنهم في العلم، ويختار أصلحهم في الهدي، ويختار أقومهم في الطريقة في التربية. وكتاب الطالب يعينه كذلك على هذه على هذه المسافة. ينبغي لك أن تثبت على كتاب واحد في دراسته مع الشيخ من البداية إلى النهاية، حتى تستقصي جميع الفوائد الموجودة في هذا الكتاب. فإذا انتهيت منه تضم إليه ما بعده، وهكذا تتدرج من الأدنى إلى الأعلى. تكون حريصا على أن يكون لك مطالعة خاصة إضافة إلى ما يبثه شيخك أثناء الدرس. فمعلوم أن الدرس مهما طال مدته مثلا ساعة ساعتين، فتحتاج إلى قوة تساندك على معلومات هذه الساعتين. وأذكر يعني من تجربتي الخاصة أني ما درست كتابا لدى شيخ من شيوخي الكرام إلا وسألتهم أثناء ذلك في أول الدرس: ما الكتاب الذي يساوي هذا الكتاب أو يزيد عليه في بعض المعلومات، حتى أمضي في الكتابين، واحد في بيتي والثاني بين يدي شيخي، وأراجع.
نعم.
وهذه المسألة مهمة، ضم زيادات الكتب التي في نفس المستوى والتدرج مع الكتب من عبارة لصاحب الكتاب الأول، وعبارة للشيخ التي يفسر لي بها، وعبارة ثالثة أقرأها في كتابي المنزلي. هذه العبارات كلها حين أجمعها تكون لدي بلا شك معرفة وفيرة، وتكون لدي كذلك ملكة راسخة في التعرف على المعلومة بعبارات مختلفة، وتمكنني في هذا الباب. الكتاب
شيخنا بعد
ينبغي.
إذن حضرتك، أنا آسف
تفضل
المقاطعة، ولكن هل
تفضل
هناك
تفضل
مستوى
تفضل.
معين يستطيع الطالب معه أن يجمع بجانب كلام شيخه كلاما آخر من مصنفات أخرى، خشية ألا يختلط على الطالب الفهم بين ما يحدث به شيخه وبين ما يلقاه من المواطن الأخرى؟ في الغالب، إن أذنت لي، في
نعم،
الغالب عندما يتحدث الشيخ فربما ينتقي طريقة خاصة وينتقي جزءا من المعلومات لا يريد أن يزيد عليها، لكن
جميل،
إذا فتحت أنا الكتاب وأنا لم أزل في مرحلة الطلب وخصوصا
نعم
في البدايات، فإني آخذ من الكتاب، لأنه ليس هناك ضابط
نعم
يحدد لي كم الكلمات التي أستوعبها. فهل ثمة ضابط في
نعم
هذه المسألة، يعني مستوى معين يستطيع الطالب معه أن ينتقي من كتب الآخرين بجانب كتاب شيخه؟
لا ريب، نعم، المستويات، وعلماؤنا يقسمون مستويات طلب العلم إلى ثلاث، فيقولون إن في مبتدئ وفي متوسط وفي متقدم أو منتهي. وأنا أحب أن يكون في كل مستوى من هذه المستويات مرحلتين اثنتين، حتى يتمكن الطالب في هذا المستوى، فيستطيع الطالب بعد ما يتجاوز المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في المستوى الأول، ويكون في نهايات المستوى الأول في المرحلة الثانية، أن يسأل شيخه هذا السؤال. والمحذور الذي قلتموه يا سعادة الدكتور محذور صواب، ولكن إن كان على عين الشيخ كما قلت، هو يسأل شيخه: هل لي أن أتوسع؟ طيب أتوسع في أي كتاب؟ أشر علي يا شيخي بكتاب. يشير عليه بكتاب، يراجع الطالب في هذا الكتاب وما يقف عليه، يسأل فيه بالنسبة للدرس في الكتاب الأول، حتى إذا انتهى من الكتاب الأول يكون قد حصل كتابين، وكلاهما إن شاء الله يكون على عين الشيخ. ذلك أني تأملت القرآن الكريم، وكذلك حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية معه، في طريقتهم في التعلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدتها تنقسم إلى قسمين اثنين: القرآن الكريم منه ما نزل ابتداء ومنه ما جاء نتيجة سؤال، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ما قاله ابتداء تعليم ومنه ما جاء نتيجة سؤال. فهيكون نصيب الابتداء اللي هي المنهجية المتبعة التي يلقيها الشيخ في درسه، والسؤال يكون من خلال هذا الكتاب أو الاطلاع. فإذا وقف على طالب شيء يرجع إلى شيخه ويسأله، وإن شاء الله المسألة مضمونة كما قلت، فإنه كتاب في نفس المستوى، كتاب في نفس المستوى. المهم أني أريد أن أقول: الطالب لا ينبغي أن يمر من كتاب إلى كتاب، أو ينتقل من شيخ إلى شيخ في كتاب معين، إلا بعد أن يستقصي فوائد كتابه. اصبر نفسك على كتابك حتى تستخرج منه كل ما فيه من البداية إلى النهاية، فإن لكل كتاب سر مصون، لكل كتاب سر مصون من بدايته إلى نهايته. هذا السر ممدود في خيط من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب، كل عقدة في هذا الخيط بها حرف واحد من أسرار الكتاب، ولا تصل إلى سر الكتاب ومعرفته إلا بالوصول إلى آخر الكتاب، مرورا بكل معلومة موجودة فيه. فاصبر نفسك على الكتاب ودقائقه حتى تنتهي منه مع شيخك، لا تتعجل وتحسب أنك أتقنت الفهم. وهذه النقطة سنتعرض لها مرة أخرى إن شاء الله في مسألة الفهم الدقيق.
الله يرضى عنكم يا مولانا. إذن قد مررنا إلى الآن بمرحلة الشيخ،
نعم
ووجدنا فيه ثلاثة شروط أساسية، هي العلم والصلاح والتربية أو القدرة على إبلاغ المعلومة. ثم
نعم
انتقلنا بعد ذلك إلى قضية الكتاب، وارتأينا أن الذي يحدد الكتاب للطالب إنما هو الشيخ، وعلى الطالب ألا ينتقل من كتاب شيخه إلى كتاب غيره إلا بعد أن يستأذن شيخه في ذلك، وألا ينتقل من مستوى الكتاب الذي بين يديه إلى مستوى أكبر منه إلا إذا أجازه شيخه في أن يفعل ذلك، وسيكون
نعم
ذلك مؤشر إلى نبوغ هذا الطالب للانتقال إلى المرحلة الثانية أو التالية، والآن مع مجلس الدراسة.
نعم بين يديك شيخك، أو أنت الذي بين يديه، حتى يكون
نعم
التعبير صوابا
صح،
ومؤدبا،
بارك الله فيك.
وكذلك الكتاب بين يديك، تقرأ في كتابك أو تستمع إلى شيخك. لمجلس الدرس أهمية عظمى يحسها الشيخ المعلم ويحسها الطالب المتعلم. ومن الكلمات المأثورة التي تردد في هذا الموطن قول الشاطبي رحمه الله: وليحرص على أخذ العلم على الشيوخ في مجالسهم، فإنه يفتح للطالب بين يدي شيخه ما لا يفتح عليه دونه. وأنا أكمل هذه الكلمة بكلمة أخرى كذلك، وأقول والله إنه لا يفتح على الشيخ كذلك أمام طلابه في مجلس الدرس ما لا يفتح عليه دونهم، فهو
صحيح.
رزق من الله تبارك
نعم.
وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن
سبحان الله.
المال: أنفق ينفق عليك. كذلك الشيخ إذا جلس للتعليم ينفق مما معه من علم، يزكي علمه بالنشر والتعليم، فإن الله تبارك وتعالى يزكي أي ينمي علمه. زكي عن علمك يزكو علمك. أنت الآن في مجلس الدرس بين يدي الشيخ، ينبغي أن تكون على أهبة الاستعداد الكامل بقلبك بجوارحك، آذانك منتشرة، أقول آذانك لأن قد صارت الآن جوارحك كلها آذان وأعين تلمح الشيخ وكلامه وحركاته، وكذلك تستمع للشيخ وأقواله وكلماته، تحرص على أن تقبل على شيخك بقلبك وجوارحك. خذ من لحظ الشيخ ولفظه، التزم آداب المجالس التي ذكرها علماؤنا وأئمتنا في كتب أدب المتعلم. ونتذكر هنا كلام الشافعي رحمه الله في سؤال سأله إياه بعض الناس، فقال: كيف استماعك للعلم؟ فقال: تود جوارحي كلها أن لو كانت آذاناً حتى تستمتع بالعلم كما تستمتع به أذني. ينبغي أن تقطع جميع الشواغل وألا يعني تخل بمجلس الشيخ من ناحية فكرك، ولا من ناحية قولك، ولا من ناحية حركاتك. أما من ناحية الفكر فهي أن تجمع كل همك وعزمك على أن تفهم ما يلقي إليك، وأما من ناحية قولك فأن تلتزم الدرس الذي أمامك، فلا تشتت شيخك ولا تشتت نفسك بكثرة الأسئلة الخارجة عن موضوع الدرس، بل اجعل همك كله أن تكون في درسك، وأن تستقصي المعلومة، وأن تمتص من تحت كل كلمة ما فيها من غذاء طيب، ترشف ما تحتها من شراب حلو. وكذلك أن تقبل بحركاتك على الشيخ فلا تعبث، و لا تلتفت يمنة ويسرة، فإن ذلك اختلاس يختلسه منك الهوى والشيطان في مجلس العلم، تندم عليه بعد ذلك أشد الندم. احرص على وقتك، واحرص على وقت شيخك، وخذ من لفظ شيخك ولحظه كما قلنا، تعلم من سكناته وحركاته، وتعلم كذلك من أقواله وكلماته، واحرص دائما وأبدا على أن تكون من بداية درسك إلى نهايته صاحب هدف واحد، أن تكون صاحب هدف واحد، ذلك الهدف هو لن أبرح حتى أبلغ.
نعم
فهمك كله أن تتعلم ما بين يديك، لا أن تورد خاطرة خطرت لك، أو أن تشوش بفكرة طرأت، أو أن تسير مع حكاية ألقي إليك طرفها، ولا شيء من هذا أبدا.
الله يرضى عنكم يا مولانا.
آمين يا
إذن
رب.
في معرض الحديث عن مجلس العلم بين
نعم.
أيدينا الآن، أولا مجلس العلم وبركته على الشيخ وعلى الطالب، ورزق
نعم.
الله تعالى الذي يتأتى للأفهام وللسان الذي ينطق، ثم بعد ذلك إقبال طالب العلم على شيخه فكرا ومنطقا واتزانا أو هدوءا إلى آخره. فأما الفكر فالإقبال بالهم الفكري عليه وعدم التشويش وعدم الشرود، والأمر الثاني هو قضية القول، ألا يتكلم إلا بما يفيد وإلا بما يكون في صميم ما يسمع، حتى لا يشوش على الشيخ وعلى المتابعين له في جملة
نعم
الطلاب، فيكون وجوده عالة عليهم بدلا من أن يكون مفيدا لهم.
نعم
وأما الهدوء أو السمت فينبغي أن يكون بعدم الالتفات عن الشيخ أو التشويش بالحركات غير المفيدة.
نعم
هنا يعني سبحان الله، أنا أستمع إلى هذه الكلمات وحقا سبحان الله كأنها تعود بي إلى الإحساس الحقيقي بما كنا نشعر به حين نجلس. لكن على كل الأحوال، يعني في هذا الجو الرائع من الروحانية والهدوء النفسي والاستقرار المنطقي وتشبع النفس بحركاته، يعني نتعلم من حركات الشيخ، من أدواته،
نعم
من الإفيهات كما يقال
صحيح
باللفظ الدارج،
نعم
الكلمات التي يكررها، طريقته في الأداء، طريقته حتى في المشي أحيانا عند من يتأثرون كثيرا. سبحان الخلاق، أنى لعبد أن يصل إلى هذه المرحلة من التأثر ثم بعد ذلك نجده يفتن بشيء ما أو يزيغ عن هذا الطريق بعد أن ذاق حلاوته.
نعم
أنا آسف، قبل أن أنتقل إلى المرحلة التالية، أنا عارف الوقت قصير، لكن
اتفضل
يعني
اتفضل
فقط للإشارة.
نعم. أما هذه المسألة فلا ريب أنها مسألة مهمة جدا، فنحن لا نريد أن يكون عندنا مثلا، الحمد لله الفضائيات كثيرة والإذاعات كثيرة ونسخ التسجيل كثيرة، لا نحن لا نريد أن نخرج طلابا على هذه الهيئة، وإنما نريد أن نخرج طلابا بالفعل يؤدون أمانة هذا الدين قولا وكذلك فعلا. لو تأمل الإنسان في خريطة العالم لوجد أن ثلاثة أرباع الدول التي يطلق عليها الآن دول إسلامية، ثلاثة أرباعها فتح بالخلق الطيب، حملت هذا الدين عملية وليس الذين كانوا يتكلمون به فقط، إنما كانت مسألة معاملة. ومن ثم قلت في البداية أننا نحتاج إلى الشيخ المربي الصالح بعد أن يتوفر فيه صفة العلم، وذلك أن طريق العلم ينبغي أن يمشي في هذين المسلكين مع طريق التعليم زائد طريق التربية. وما خرجت عندنا هذه النماذج التي أشرتم إليها إلا من خلال الانفصام النكد بين هذين الأمرين المتلاحمين اللذين لا ينفكان على الإطلاق، مسألة العلم ومسألة التربية، وهما مهمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكل معلم بعده، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فينبغي أن يكون الشيخ مربيا لكي يخرج لنا طالبا مؤدبا يحمل أمانة العلم القولية وأمانة العلم الفعلية، يرى العلم في سمته ودله كما يسمع من لفظه وقوله. ومن ثم كانت هذه المسألة واضحة جدا عند، يعني أقول عند الأمهات العاديات، كانت أم سفيان كما كانت أم مالك كما كانت أم أحمد بن تيمية، ترسله إلى مجلس الدرس وتوصيه بهذه الوصية: لا تتعلم كلمة إلا يرى عليك أثرها، لا تتعلم كلمة إلا ويرى عليك أثرها، على الأقل الزكاة التي قال في شأنها شعبة: يا طلاب الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. يعني ينبغي أن يكون الشيخ مراعيا لهذه المسألة حتى نخرج ثمرا حلوا ناضجا لا حنظلا مرا يشقى به الناس ويبتعدون عن الدين بسبب النماذج التي يرونها السيئة التي تحمل كلمة الإسلام وأفعالها من الإسلام براءة.
نسأل الله لنا ولكم السلام يا مولانا.
اللهم
شيخنا،
آمين.
المرحلة التالية أو الخطوة التالية هي
نعم
قضية الاستماع.
نعم
فلماذا أفردناها بالذكر مع أنها قد تكون متضمنة عند البعض فيما دون قبل ذلك أو ذكر من فضيلتكم الآن؟ فتكلمنا مثلا عن
صحيح،
استماع الطالب وكذا، تفضل.
أنا أردت أن أفردها حتى ألقي الظلال على مسألة كيف يستمع وما الذي يفيده من هذا الاستماع. فأما مسألة الاستماع فينبغي أن الطالب، أنا أريد أن أوصل كيفية، كأننا الآن في مجلس الدرس أمام الشيخ ومعك الكتاب، أنت تستمع تابع مع الشيخ في كتابك حتى تحصل فائدة الدرس القصوى، تابع الشيخ في كتابك، تكون مهمتك أثناء ذلك أن تصوب الأخطاء في الكتاب إذا ما الشيخ أرشد إلى شيء من ذلك، أن تضع ملاحظاتك إذا ما كانت لك ملاحظة تسأل عنها في نهاية الدرس على طرف في ورقة الكتاب. أكتب التوضيحات التي يبينها لك الشيخ، فبعض الناس يستمع أحياناً ويكون الأمر عنده واضح فيترك تدوين هذه التوضيحات، حتى إذا ما رجع مرة أخرى للكتاب يذاكر ينسى هذا الأمر. اعتني بالكتابة، كتابة التوضيحات في كتابك أو في دفترك، بحيث لا يفوتك شيء. دون الزيادات التي يضعها الشيخ، سواء قيد أو شرط أو تعريف أو توجيه أو أي شيء من هذه الأشياء. ما غمض عليك بعد ذلك ودونته في ملاحظاتك، اسأل عنه شيخك بأدب. لا تخرج من درسك إلا وقد استوضحت كل كلمة فيه. كن صاحب قلب عقول وكذلك لسان سؤول، فبهذين تبلغ النهاية بسعادة وتسر جدا بما تجنيه من خلال هذا. فقد كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على هذا النهج يسير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نعم الفتى ابن عباس، فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وبهذا كما قلنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعون عنه أو يسألون فيعون الجواب، أو يأتي من يسأل ويستمعون الجواب. ولا تستحي أبدا أن تقول فيما لم يبلغك على وجه يعني قد شرح صدرك وقد جل فهمك وقد نور عقلك، بل غمض عليك، ارجع واسأل فيه. لا تستحي ولا تتكبر، فإن العلم يحرمه المستحي والمتكبر، اثنان لا يتعلمان، مستح ومستكبر، مهما كنت كبيرا في المكانة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا قبل أن تسودوا. فقال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني لا يمنعك السيادة، لا يمنعك السن، لا يمنعك أي شيء من هذه الأشياء أن تسأل. لا تستحي في مجلس الدرس أن تسأل، وتعرف على طريقة شيخك، إن كان أسئلته في أثناء الدرس فسل، أسئلته في نهاية الدرس فسل، يحاور ويناقش فنعم، أو يترك الأسئلة إلى النهاية فهذا شيء طيب. اعتني بهذه المسألة، فإن الاستماع بهذه الكيفية مهم جدا، يكون فيه الشيخ كالحالب وتكون فيه أنت كالشارب، تشرب ما يحلب لك الشيخ من المعاني الطيبة الجميلة.
أستاذنا عندنا سؤال متعلق بهذه النقطة، في إن
اتفضل يا
أذنت
باشا،
لنا بالسؤال، يعني
اتفضل
تطبيقا لما
اتفضل. ايوه
تحدثنا به
نعم
وتأمرنا الآن.
اتفضل
فنحن
اتفضل
نسأل
اتفضل يا
شيخنا
دكتور.
الآن، أعزك
الله
الله،
يعزك،
يقول
أعزكم الله يا دكتور، أنتم الشيخ.
رضي
أي
الله عنكم يا مولانا،
أتعلم منه.
يقول السائل: لو تكرمت باستفتاء الشيخ كيف يكون حكم العلم الذي يؤخذ عن الكتب المسجلة بدون معرفة من تستمع كتابه وتستفيد منه علوما؟ من فضلك أفيدونا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أخي السائل. العلم على درجات. المقام الأول الذي لا ينازع هو أن تجلس بين يدي الشيخ كما قل. وأما إذا لم يتيسر لك ذلك، فيمكن أن تتواصل تواصلا مباشرا مع الشيخ كما نفعل نحن الآن في هذه المحاضرة. فإذا
نعم
لم تستطع أن تكون بنفسك بين يدي الشيخ، يراك وتراه ويعرفك وتعرفه، فلا بأس أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فانزل درجة وتواصل تواصلا مباشرا. فإذا لم تتيسر هذه أيضا فلتكن الثالثة، وهي أن
نعم
تستمع إلى تسجيلات ماضية، سواء كانت من الصوت والصورة أو الصوت فقط، لكن كن على ثقة ابتداء بمن تستمع إليه. كما قلنا، لا بد وأن يكون عالما متحققا بالعلم، لا بد وأن يكون صالحا، لا بد وأن يكون مصلحا، بحيث لا يكون يعني مثير شغب ولا معلم فتنة. وهذا تستطيع أن تسأل فيه ثقات الناس ممن استفاضت شهرتهم بهذا، يدلك على من تأخذ عنه العلم بهذه الطريقة، وإن كانت هي طريقة كما أقول محفوفة بالمخاطر. فإن كنت تأتي على مسألة مثلا لم تفهمها وتسأل في ذلك، فهذه قد علمنا أنك لم تفهمها وقد أجبناك عنها، فكيف بالمسألة التي فهمتها كما يحلو لك أو على هواك، أو فهمتها تظن نفسك فهمتها وأنت في الحقيقة لم تفهمها؟ ولذلك ينبغي لمن تعسرت أمامه السبل ولم يكن إلا هذه الطريقة ليتعلم بها، ينبغي عليه بعد ما يتم كتابا أن يجري عليه مناقشة مع شيخ من الشيوخ، وهذا إن صلح في البداية، اللي هي ممكن تكون طريقة يعني لإزالة الجهل عن الإنسان، فلا ينبغي أن يكون في المستوى الثاني أو المستوى الثالث. فما علمنا أن هذه الطريقة يخرج بها عالم أو ينبغ بها طالب. أريد أن أقول إن الحمد لله علم انتشر في كل مكان، وما لم يتيسر فيه شيخ بشحمه ولحمه قد توفر فيه شيخ بمتابعة مباشرة عبر هذه الوسائل التي وفرها الله تبارك وتعالى لنا ويسرها. وكل ميسر لما خلق له، أصدق الله يصدقك، فإنك إذا طلبت ذلك بإخلاص أرشدك الله إليه وأوقفك عليه. أسأل الله لي ولك التوفيق.
الله يرضى عنكم، يا
اللهم
بارك فيكم
آمين
يا
يا
رب
رب.
ويرضى عنكم.
اللهم آمين.
انا عندي تعليق من اخي
تفضل يا
فضيله
دكتور.
الشيخ محمد عشماوي، يقول فيه رجاء الاشاره الى اهميه قراءه الكتاب على الشيخ كلمه كلمه، وليس قراءه الكتاب ويناقش مع الشيخ في ختامه، بحيث يكون مناقشه مجمله ربما لا تستوفي عند الطالب المعلومه كلها. وايضا يعني ربما ان اذنت لاخيك
نعم
الله يرضى عليك ان اسال،
تفضل يا دكتور.
بالنسبة اللهم صل على الهادي البشير صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
بالنسبة هل يمكن أن نشير هنا إلى أهمية الاختبارات في أواخر الأعوام الدراسية أو في أواخر الفصول الدراسية، التي يعني يتأكد من خلالها الشيخ أو المربي أن الطالب الذي بين يديه، سواء تابعه مكافحة وجها لوجه أو تابعه عبر الشاشات، يتأكد أنه استوعب هذه المادة، وليس فقط النقل، وليس فقط التدوين، وليس فقط نقل الكلمات من مكان إلى آخر؟ والله تعالى أعلم.
صحيح صحيح، وهذه كانت ستأتي معنا وعجلتم بالخير في مسألة الدراسة.
أنا آسف، أعتذر،
الدراسة، فالدراسة، لا لا ممتاز،
ربنا يبارك فيك.
الدراسة تمر بهذه المراحل الثلاث. المرحلة
نعم
الأولى مرحلة التلقي عن الشيخ، والمرحلة الثانية هي مرحلة المذاكرة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاختبار، لكي نتعرف إن كان هذا الطالب قد استوعب فعلا عن الشيخ كما قال الشيخ، أو أنه فهم شيئا آخر. فلا ريب أن لكل مستوى من المستويات طريقته في التأكد من المعلومة التي ألقيناها على الطالب. وأنا هنا يعني سأخرج عن حدود الطالب لأناقش الشيخ، وأقول ينبغي إن الشيخ ينوع في طريقته وأسلوبه على حسب الكتاب المتناول وعلى حسب مستوى الطالب الذي بين يديه. فلا يستوي شرح لطالب في المستوى الأول يلقى إليه الكتاب الكلام إلقاء ويطلب منه فقط الإصغاء والتدوين، وطالب آخر في المستوى الثاني ينبغي أن يناقش وأن يحاور وأن يعطى العلم بهذه الطريقة لا بطريقة الإلقاء، فتكون بمثابة التدريب من الشيخ للطالب على ذلك، يستخرج منه وهذا طبعا لأن العلوم كما قلنا مستويات، مستوى أول هي نفس المعلومات موجودة في المستوى الثاني لكن بتوسع أكبر وبإضافات وزيادات. هذه الأصول الثابتة لا ينبغي أن يعود الشيخ مرة أخرى ليشرحها في المستوى الثاني، ولكن ينبغي أن يستخرجها الشيخ من الطالب في المستوى الثاني، ينبغي أن يسائله، ينبغي أن يناقشه، ينبغي أن يحاوره في هذه الأساسيات ليعرف كيف وعى عنه الشيخ. ولعل لنا في ذلك الذي حدث بين جبريل عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، من وحي السماء ومن وحي الأرض، وجبريل هو معلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتدارسان القرآن، يقرأ جبريل على النبي فيعي النبي عنه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة ثانية على جبريل عليه السلام. وقد حدث في غير مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى إلى طلابه الصحابة رضوان الله عليهم بعض الكلام ثم إنه استتلاه إياه، كما في حديث البراء في الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه
نعم
ثم استمع منه مرة ثانية، وصوب له النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سماعه له لما أخطأ في بعض الكلمات، فأبدل قال كلمة
ورسولك
مكان
الذي
كلمة،
أرسلت
قال ونبيك الذي
نعم
أرسلت،
نعم
وهكذا. فينبغي في المستوى الثاني، هذا لون من ألوان الاختبار كذلك، إن كان الطالب قد وعى، إن كان الطالب قد حصل أم لا. فنعم نعتمد في المرحلة الأولى، المستوى الأول، مرحلة أولى وثانية، السؤال والاختبار كما تفضلتم به حضرتكم. وفي المرحلة الثانية أو المستوى الثاني من العلم ينبغي أن يكون العلم مساجلة، يتكلم فيه الشيخ بالسؤال أو بالاستفسار، والطالب يخرج ما عنده، ينقب بذلك الشيخ في عقل تلميذه، هل وعى على الوجه الصواب، هل أثمرت غرسته التي كانت في المستوى الأول، طبعا بخلاف المستوى الثالث، فهذا مجال بحث ومجال تفتيش ومجال دراسة، تكليف يكلف به الشيخ الطالب بفروع كثيرة في العلم ومباحث فيه يستقصيها ويعرضها عليه في النهاية. الهدف من كل كلامي أن أقول ينبغي أن تكون الدراسة دراسة، ولا ينبغي أن تكون إلقاء وتعبئة كما نراها في كل مراحل التعليم، فإن هذا لا يخرج لنا طالبا مستقيما يستطيع أن يواصل المسيرة ويحمل الراية. ينبغي أن نكون يعني على مستوى الحدث، الدنيا الآن كلها تعلم بطريقة تقدمت بها عن الطرق المتبعة التقليدية كثيرة، فينبغي أن نستعمل هذه الأدوات وأن نستغل هذه الأفكار وأن نجعلها من ضمن وسائلنا في الترتيب والتعليم.
جزاك الله خير شيخنا، احنا سبحان الله قد تمت ساعتنا تقريبا،
الله
وانا
أكبر.
استاذن حضرتك ان نجمع اوراقنا مره اخرى
نعم
حتى
تفضل يا
نصيغ
دكتور،
العباره
تفضل.
كما تفضلت بها، مشكورا بارك الله فيك. فعندنا الشيخ والكتاب ومجلس الدرس والاستماع والدراسه والقراءه ثم الحفظ والفهم والمراجعه، هذه 9 تامه باذن رب العالمين سبحانه وتعالى. استوعبنا منها في هذه الليله بشيء من التفصيل قضية الشيخ وأنه شعلة تنير الطريق لطلابه، ولكن لا بد فيه من شروط لا بد وأن يستوفيها، أولها علمه الرصين، ثانيها صلاحه الذي يلقى الله تبارك وتعالى به ويؤتمن فيه على طلابه، ثم بعد ذلك قدرته على تربية هؤلاء بمزج العلم والتزكية في شراب واحد يسقيهم إياه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية الكتاب الذي سينتقيه الشيخ والشروط التي تؤهل ذلك الطالب من كونه متبعا فقط لكتاب شيخه أو منتقلا إلى كتاب آخر يستوعب معه بعض الحواشي أو الإضافات. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مجلس العلم الذي رأينا بركة الله تبارك وتعالى تتنزل على شيخ هذا المجلس وطالب هذا المجلس على حد سواء، ثم رأينا كيف أن مجلس العلم هذا لا بد وأن ينضبط فيه الطالب بضوابط الالتزام الفكري فلا يشتت ذهنه فيما لا يتحدث عنه الشيخ، وكذلك يضبط لسانه فلا يتكلم إلا بما يفيده وفي الوقت المناسب، ثم يضبط حركته فلا يتحرك شذوذا عن هذا المجلس. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية الاستماع، ورأينا فيها كيف يكون الإنصات، وكيف أن الطالب إنما يستمع بقلب المستوعب وليس فقط بأذن المستوعب. وذلك الذي كان يحدث أنه تمنى أن تكون جوارحه كلها آذان حتى يستوعب ما يلقيه الشيخ. بقيت لنا هذه العدة المتبقية بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، وأستأذن فضيلتك أن تكون تلك محاور لقائنا القادم بإذن الله تبارك
اللهم
وتعالى.
استعان،
وحولها
اللهم
بإذن
آمين.
الله عز وجل يعني نقول لإخواننا ومتابعينا، نستودعكم الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وما ألقي بين أيدينا من العلم اليوم إنما هو أمانة. نسأل الله تعالى أن
اللهم
يرزقنا
آمين،
خيرها،
اللهم
وإلى لقاء متجدد في الأسبوع القادم. ربما إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في تمام الساعة 11 بتوقيتنا هنا، أعتقد ستكون
تمام.
السادسة صباحا عند حضرتك في القاهرة.
اه
ومع
نعم ان شاء الله،
ورجاء متابعينا الكرام أرجو أن يكون هذا الوقت مناسب لفضيلتك.
ان شاء الله مناسب
جزاك الله
مناسب.
خير، والله نحمل ذلك فوق
ووقت
رؤوسنا يا
الذكر
مولانا.
وبين الفجر والشروق
الحمد لله تعالى، أسأل الله سبحانه
وقت
وتعالى أن
طيب.
يبارك لك. في
نعم
ختام هذه
اللهم امين عليك.
الحلقة نجدد شكرنا وامتناننا لفضيلة الشيخ أحمد الجهري،
شكر الله
أسأل
جزاكم
الله
الله،
تبارك وتعالى أن يديم عليكم ما وهبكم، وأن يبسط
اللهم
بين
اعين
أيديكم
واياكم،
من نعمة الرزق والفهم وحسن التحصيل والإدراك، وأن يرزقنا
اللهم
وإياكم
امين.
الإخلاص فيما بين أيدينا من أمانة العلم وطلابه. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.